أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. الكلام في المقصد السادس من مقاصد هذا الكتاب، وقد أعطينا في البحث السابق فكرة عن عنوان هذا المقصد في بيان الأمارات المعتبرة إما من قبل الشارع المقدس، وإما من طريق العقل، ولكن على نحو الحكومة لا على نحو الكاس. وقبل الخوض في تفاصيل أحكام هذه الأمارات، ارتأى المصنف قدس سره أن يبين بعض أحكام القطع، أعني الأمارة بمعناها اللغوي، لا الأمارات الاصطلاحية، فإن الأمارة بالمعنى الاصطلاحي تعني الأمارات المعتبرة التي سوف يبحث عنها مفصلا في هذا المقصد، ولا تشمل مبحث القطع، بينما الأمارة بالمعنى اللغوي كما تشمل الظن تشمل القطع أيضا. فارتأى أن يبين بعض أحكام القطع مقدمة للدخول في بيان تفاصيل الأمارات المعتبرة. فله رحمه الله في هذا الصدد ثلاث جملات. الجملة الأولى قال: وإن كان خارجا من مسائل الفن، أي وإن كان مبحث القطع خارجا من مسائل فن الأصول، وذلك لأن ضابط كون المسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الفرعي، أو فقل ضابطها وقوعها، وقوع المسألة كبرى في قياس الاستنباط استنباطي الحكم. وهذا الضابط مما لا ينطبق على مباحث القاطع، ونتيجة مباحث القاطع لا تقع في طريق استنباط الحكم، وذلك لأن القطع بالحكم الشرعي، وذلك لأن العلم بالحكم الشرعي معلول، ومن آثار المسألة الأصولية. فكيف يمكن أن يكون موضوعا لها؟ وبتعبير آخر أن العلم بالحكم الشرعي معلول وأثر للمسألة الأصولية، فهو من هذه الناحية متأخر عن المسألة. فلو فرض كونه موضوعا لها لزم تقدمه، وهو محال تقدم الشيء على بعد أن فرض أنه متأخر. فلا يصح أن يقال الحج مقطوع الوجوب صغرى، وكل مقطوع الوجوب واجب كبرى، فالنتيجة فالحج واجب. لماذا لا يصح؟ وذلك لأن قانون الاستدلال أن يكون الحد الوسط علة وواسطة في إثبات الأكبر للأصغر، أن يكون الحد الوسطي علة وواسطة لإثبات الأكبر للأصغر، في حين أن كونه مقطوع الوجوب ليس علة، في حين أن كونه مقطوع الوجوب بين قوسين الحد الوسط في القياس، يعني في قياسنا هذا، ليس علة وواسطة في إثبات الأكبر للأصغر، بل كونه مقطوع الوجوب معلول للنتيجة، ومن آثار النتيجة يعني أنه في الواقع هناك وجوب ثابت للحاج، هناك في الواقع وجوب ثابت للحج، صار ذلك سببا للقطع، والعلم به أي علم المكلف بذلك الوجوب. فمقطوع الوجود معلول للنتيجة، وعندها فكيف يمكن فكيف يعقل أن يكون علة في قياس الاستنباط؟ فليس مبحث القاطع مما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي. وهكذا الحال في قطع الموضوع، هذا كان في قطع الحكم، وكذا الكلام في قطع الموضوع. فلا يقال الخمر معلوم الحرمة، وكل معلوم الحرمة حرام، فينتج الخمر حرام. وذلك لأن الحرمة إنما تعرض ذات الخمر، لا أنها تعرض معلومية الحرمة. فما فكونه معلوم الحرمة معلول، ومن آثار النتيجة فلا يمكن أن يكون علة في قياس الاستنباط، أي لا يمكن أن يكون علة لإثبات الأكبر للأصغر في نتيجة في قياس الاستنباط. الجملة الثانية، وكان أشبه بمسائل الكلام، وذلك لأن البحث في علم الكلام ما يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد، ومباحث القطع تؤول نوعا إلى أحوال المبدأ والمعاد، حيث أنه يبحث في القطع عما يترتب على فعل المقطوع به أو تركه. من ماذا؟ عما يترتب، عما يترتب على فعل المقطوع به أو تركه من استحقاق الثواب والعقاب. ومن الواضح أن البحث عن ذلك ما يستحق الثواب وما يستحق العقاب من المسائل، مما يتناسب مع المسائل الكلامية. الجملة الثالثة، لشدة مناسبته مع المقام. وهذه الجملة تعليل منه رحمه الله لقوله لا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام. فكأن قائلا يسأل، إذا كانت مباحث القطع خارجة عن مسائل علم الأصول فلما إذن تبحث في هذا العلم في فن الأصول؟ فأجاب رحمه الله: إنما نبحث عن بعض أحكام القطع لشدة مناسبة مبحث القطع مع المقام، أعني من المقام باب الأمارات المعتبرة والأصول العملية. ووجه مناسبة مبحث القاطع بهذا الباب، ووجه المناسبة اشتراك الأمارات مع القاطع في الطريقية، فكل منهما طريق إلى الواقع، كما وأنهما يشتركان في إحراز الوظيفة الفعلية في مقام العمل والامتثال، كما وأنهما يشتركان في أنهما منجزان عند الإصابة ومعذران عند الخطأ. فلشدة مناسبته مع الباب نبحث عنه من باب المقدمة. فابتدأ رحمه الله ببيان بعض أحكام القاطع قائلا: فاعلم أن البالغ الذي نقاط إليه. أول بحث نفتتح به هو أنه هناك بحث بين الشيخ الأعظم قدس سره وبين صاحب الكفاية رحمه الله، وهو أن الشيخ في الرسائل أتى بهذه العبارة قائلا: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو العلم أو القاطع أو الظن نقاط. صاحب الكفاية قدس سره غير في صياغة تعبيره قائلا: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلده فإما أن يحصل له القطع أو لا. ما قال ظن شك قطع، فإما أن يحصل له القطع به أو لا. وينبغي الوقوف على بيان سر عدول صاحب الكفاية قدس سره عن تعبير شيخه أي أستاذه الشيخ الأعظم في الرسالة. تعبرون في الرسالة يعني باعتبار أن الرسائل المسمى بالكتاب العنوان الكتاب فرائد الأصول، إنما تسمية الرسائل هذه تسمية شيعت واعتيدت وصارت رائجة بين في ألسن أهل العلم والفاضل. ووجه الشيعة إنما هي كانت عبارة عن رسائل، رسالات، رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك، هاي المجموعة جمعوها عبر عنها رسائل، فصارت التسمية الشائعة رسائل. وتوضيح نقاط الاختلاف بين التعبيرين، ونوضح ذلك عبر نقاط. النقطة الأولى أنه وردت في الرسائل كلمة بين قوسين المكلف، صاحب الكفاية قدس سره بدل هذا التعبير بتعبير البالغ الذي وضع عليه القلم، وبين هو قدس سره أعني الشيخ الآخون وجه العدول والتغيير، بينه في حاشيته على الرسائل. الشيخ الآخون له رحمه الله حاشية نفيسة على رسائل شيخه، بل حاشية الشيخ الآخون على رسائل الشيخ الأعظم، بين سر التغيير والعدول في حاشيته على الرسائل، فأفاد أن كلمة المكلف مشتق، مكلف مشتق، والمشتق له ظهور في من تلبث بالمبدأ بالفعل، كقولك زيد قائم فإنه ظاهر في من تلبث بالقيام فعلا، وإرادة المنقضي بحاجة إلى قرينة، وعليه فيراد من هذه الكلمة يعني من كلمة المكلف يراد المكلف الفعلي، يعني المكلف الذي تنجز في حقه التكليف. وإذا كان المراد المكلف الفعلي فيكون تقسيمه رحمه الله في ذيل العبارة، يعني ذيل العبارة هنا في الرسائل، فيكون تقسيمه رحمه الله في ذيل عبارته المكلفة، بعدين مقسم المكلفة تقسيمة، فتقسيم المكلفة إلى الأقسام الثلاثة قاطع فارج ظن فارج شاك، ف فيكون تقسيمه في ذيل عبارته المكلفة إلى تلك الحالات الثلاث غير تام. وذلك لأن المقسم هو المكلف جعله مقسم، لأن وذلك لأن المقسم لا بد أن يكون مبثوثا في جميع أقسامه، بلحاظ أن القسم هو المقسم مع خصوصية زائدة. يعني الكلمة اسم، يعني اسم مو كلمة، الاسم هو كلمة مع خصوصية حتى تمتاز عن منه، عن الفعل، والفعل يمتاز بخصوصيته عن الحرف. بلحاظ أن القسم هو المقسم مع خصوصية زائدة، في حين أن المكلف الفعلي، لأن مراد صار من المكلف المقسم ماذا؟ المكلف الفعلي. في حين أن المكلف الفعلي غير متحقق في قسم الشاك، يعني في القسم الثالث. ليش غير متحقق في قسم الشاك؟ وذلك لأن الشاك في الحكم الفعلي، لأن الشاك في الحكم الفعلي لم يكن مكلفا فعليا بالنسبة إلى الحكم الواقعي، ولم يكن الواقع في حقه حتما ومنجزا. يعني ما يكون التكليف في حق بالغ مرتبة البحث والزاجر، يعني مرتبة التكليف الفعلي. بينما إذا أبدلنا تعبير المكلف بتعبير البالغ نقاط، فيعني الشخص الواجد لشروط التكليف العامة الذي وضع عليه قلم التكليف، وإن كان التكليف في موردين غير فعلي غير منجز في حقه، وهو يا فرض مورد وهو فرض الشك. النقطة الثانية كلمة إذا التفت. أولا أن القيد هذا قيد احترازي لإخراج الغافل، للإحتراز عن الغافل، بداهة عدم كون الغافل موضوعا لشيء من هذه الأحكام التي سنتلوها إن شاء الله للقطع. وذلك لأن المقصود من بيان الأقسام المذكورة من القاطع والضان والشاك، لأن المقصود من بيان الأقسام المذكورة إنما هو تعيين الوظيفة فعلا أو تركا، بمن تعيين الوظيفة فعلا أو تركا، بمستند إما عقلي أو شرعي. إنما هو تعيين الوظيفة فعلا أو تركا بمستند شرعي أو عقلي، وليس هذا شأن الغافل. إذ الاستناد متوقف على الالتفات كما هو واضح، فهو احتراز عن الغافل. وثانيا أن المراد بالالتفات ليس الالتفات التفصيلي، لأن الالتفات التفصيلي إنما يتأتى بعد الفحص الشديد والتحقيق الأكيد المكثف في المنابع، أي في منابع الأحكام. ومعلوم لديكم أنه في هذه المرحلة، يعني في مرحلة الالتفات التفصيلي اللي ما يجينا إلا عن فحص شديد وتحقيق كثير، ومعلوم أنه في هذه المرحلة لم تتحقق الأقسام الثلاثة بأسرها، بل يتعين أحدها إما أن يكون قاطعا فقط أو يكون ظانا به فحسب. فإذا المراد من الالتفات الالتفات الإجمالي، يعني البالغ المذكور بعد أن يتوجه إجمالا إلى وجود أحكام وتكاليف فيقوم بالفحص والتحقيق، وبعدها إما أن يحصل له قطعا بذلك الحكم، يا حكم الحكم الذي التفت إليه إجمالا أو ظن به أو شك فيه. النقطة الرابعة كلمة حكم. الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل قيد الحكم بالشرعي، قال حكم شرعي، إنما قيد بالجر حكاية عن عبارته، إذا التفت إلى حكم شرعي. والمصنف صاحب الكفاية اكتفى بالحكم من دون ذكر لفظ شرعي، ولعل الوجه في ذلك وضوح المراد. من قرينة المقام الذي يبحث فيه عن وظائف المجتهدين يفهم أن الحكم هنا هو الحكم الشرعي لا الأحكام الرياضية والفلسفية وسائر العلوم الأخرى. النقطة الرابعة كلمة فعلي. مو النقطة الأولى ما يتعلق بال ما صار تتاح الاصطلاح صار إذن بالرقم. النقطة الرابعة كلمة فعليا عبارة الرسائل خالية عن تقييد الحكم بالفعل بينما صاحب الكفاية قيد الحكم بفعلي والمراد من الحكم الفعلي هو الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر يعني التكليف يكون حينئذ منددا في حق المكلف. فمراده رحمه الله بعد التقييد فمراده أنه لا بد أن يكون الالتفات إلى الحكم الفعلي لا بد أن يكون الالتفات إلى الحكم الفعلي وإلا الالتفات إلى الحكم الشأني والإنشائي من دون بلوغه مرتبة البعث والزجر لا أثر له ولا قيمة له. وأما وجه تقييده رحمه الله الحكم بالفعل فسنسمعه قريبا من لسانه رحمه الله هو النقطة الخامسة كلمة واقعي أو ظاهري. الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل أطلق الحكم ولم يقيده بواقعي أو ظاهري إلا أن مراده خصوص الحكم الشرعي الواقعي. لماذا؟ إذ لو كان مراده من الحكم الأعم من الواقعي والظاهري لما كان تقسيمه الآتي: المكلف إلى الحالات الثلاث لما كان تقسيمه مما يرجع إلى معنى محصل، وذلك لأن الحكم الظاهري مما لا يتقبل الشك أو الظن. كيف لا يتقبل الشك أو الظن؟ لأن المكلف إن قامت لديه أمارة معتبرة أو قام لديه أصل عملي على الحكم الظاهري، هذا على الحكم الظاهري متعلق باثنينات، يعني إذا قامت لديه أمارة معتبرة على الحكم الظاهري، إذا قام لديه أصل عملي على الحكم الظاهري، إذا قامت لديه أمارة معتبرة على الحكم الظاهري أو قام أصل عملي على الحكم الظاهري لكان الحكم الظاهري مقطوعا به معلوما به، فلا مسرح للظن أو الشك. وأما إذا انعدمت الأمارة، انعدم الأصل لديه، كان الحكم الظاهري مقطوع العدم لا مظنونا أو مشكوكا. نعم الحكم الواقعي قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا وقد يكون مشكوكا فيه، بينما صاحب الكفاية أضاف على الحكم قائلا واقعي أو ظاهري للتنبيه إلى أنه لا فرق بينهما. المجتهد سواء قطع بالحكم الواقعي أم قطع بالحكم الظاهري، أحكام القطع تترتب عليهما أو تترتب على قطعه، سواء قطع بالحكم الواقعي أم قطع بالحكم الظاهري. وأما وجه تعميمه الحكم للواقع والظاهر فسيأتي أيضا عنه رحمه الله قريبا. النقطة السادسة متعلق به أو بمقلديه، ويعني أن الحكم الذي وقع مورد الالتفات تارة يكون من الأحكام التي تتوجه إلى المجتهد أيضا ولا اختصاص لها بسائر المكلفين من المقلدين، وأخرى يكون الحكم ذاك الحكم من الأحكام التي تختص بمقلديه أو بجماعة من مقلديه، ولا يكون المجتهد في مقام العمل لا يكون مورد الابتلاء بها كأحكام الدماء الثلاثة مثلا وغيرها. فإذا كلا القسمين كلا النوعين داخل في محل البحث. ثم أنه من هذا التعبير، ثم أن المستفاد من هذا التعبير متعلق به أو بمقلده، وكذلك من بيان تلك الحالات الثلاثة للمكلف ماذا المستفاد من هذا التعبير، أي من تعبير متعلق ذاك الحكم به أو بمقلديه ذاك، يعني به بذاك البالغ أو بمقلدي ذاك البالغ، المستفاد من هذا التعبير وكذلك من بيان الأحوال الثلاثة الآتية أن المراد من المكلف في عبارة الشيخ الأعظم والمراد من البالغ المذكور في عبارة الأخوند هو خصوص المجتهد. وذلك لأن تسخيف الظن المعتبر عن غيره وتنقيح مجاري الأصول العملية وما يتعلق بذلك كل ذلك متوقف على الاجتهاد، بينما سائر المكلفين لا يملكون تلك الشروط التي يمكنهم النهوض القيام بتسخيف الظن المعتبر عن غيره وتنقيح مجاري الأصول وما يتعلق بذلك. فكون اللافظ في أول الكلام مطلقا فكون اللافظ في أول الكلام وإن كان مطلقا إلا أن ذيل العبارة قرينة على التقييد، قرينة على التخصيص، إذ لا يصح كما تعلمون لا يصح حمل الخاص على العام. إذا خلينا المكلف عام البالغ عام وذاك خاص، يعني حالات الثلاثة للمكلف، لا يصح حمل الخاص على العام، فلا يقال الحيوان إنسان. فإن وإن كان مطلقا إلا أن في الذيل قرينة أو قرينة على تقييد ذلك. فمراده في المقام إذن هو خصوص المجتهد. النقطة السابعة، فإما أن يحصل له القطع به أو لا يحصل، نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.